بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وما نزال نتحدث في الجانب الخلقي الموصول بين القوم رضي الله تعالى عنهم ببحر الأخلاق ونبع كل اللطائف والرقائق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي نحتاج إليها والتي هي خلق كان القوم رحمة الله عليهم يؤكدون عليه، وأصله في كتاب الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلق العفو. والله سبحانه وتعالى ذكر العفو في كتابه العزيز، خذ العفو. وأحد وجوه التفسير العفو بمعنى المعهود، واعفو عنهم. وهذا من الأخلاق التي درج القوم عليها ونبهوا إليها كل سائر في طريق المعرفة وفي طريق السير إلى الله. ونذكر في هذا الخلق قول أبي عثمان الحيري وهو من أعيان القوم، نذكر قوله: لا تثق بمودة من لا يحبك إلا معصوما. إذا رأيت من لا يحبك إلا إذا كنت معصوما فإياك أن تثق بمودته. كل ابن آدم خطاء، حينما نتجاوز مقامات الرسل والأنبياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ما سوى ذلك قابل للخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسل نموذجا يقتدى به، فلا يمكن أن يجعل نموذجا مخطئا يقتدى به، وهذا ما عليه أهل التحقيق. فإذا علمنا ذلك ثم نظرنا بعد ذلك إلى ما هو سائد وكيف أن الإنسان المنتسب إلى الإسلام، نحن لا نتحدث عن غير المنتسب إلى الإسلام، إذا رأى خطأ في شخص فإنه يلغيه. هذا لا يثق بمودته، لا تثق بمودة من لا يحبك إلا معصوما. فحينما تخطئ تتوب إلى الله تبارك وتعالى عن خطأك. وإذا أخطأت مع أخيك، يعلم أخوك إذا كان من أصحاب التزكية والتطهير والأخلاق أن وصفك إنما هو قابل للخطأ، ولذلك سرعان ما يعفو. فإذا وجدته يكرر ذكر خطائك ويعرض عن العفو، فإياك أن تكون معه في موده. وحكى جعفر الخلد عن ابن السماك رحمه الله أنه قال له صديق، قال صديق لابن السماك: الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب. هناك نقد ما قد احتفظ به هذا الصديق، فلما رأى ابن السماك قال: الآن أنا في عجلة من أمري، ولا يوجد لدي وقت من أجل أن نفتح الكتب والصحائف ونتعاتب فيما مضى. قال: الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب. ماذا أجابه ابن السماك رحمه الله؟ قال له: بل الميعاد بيني وبينك غدا نتغافر، يغفر بعضنا لبعض. تعال حتى ننصب غدا موعدا من أجل أن أعفو عنك وتعفو عني وأغفر لك. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالعفو والصفح سبب من أسباب مغفرة الله. حينما يغفر المؤمن لأخيه خطأه، فإن ذلك يكون سبب مغفرة لذنوبه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: هل أتى عليك يا رسول الله يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأننا نعلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد قد جرح وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأثرت الدرع فيه، دخلت في جلده وبدنه. فعائشة رضي الله عنها تسأل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: هل لقيت من قومك يوما كان أشد من يوم أحد؟ الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أجابها فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليلة ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أساء إليه وسخر من يسيء إليه صلوات الله وسلاماته عليه، فرفعت رأسي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، ملك الجبال الموكل بالجبال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، أنا مأمور، أي شيء تأمرني، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أحمل الجبال المحيطة بهم وأطبقها عليهم، أنا مأمور بأمرك. تصوروا يا إخواني شخص يتعرض لإيذاء شديد وينزل ملك الجبال، هذه هي الفرصة للانتقام. هؤلاء الذين آذوك وأساءوا إليك، وهذه هي فرصة الانتقام، ويمكن أن يحمل ملك الجبال الجبال ويطبق عليهم، انتهت القضية. هكذا يشعر الإنسان الانفعالي عندما يصاب بالأذى. تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الإيذاء الشيء الذي لا يتصوره عقل. رحم الله القائل: ليت شعري إذ جاء عقبة أشقى القوم يسعى، وفي يديه سلاء، بخبيث أتى خبيث، وهل يأتي بغير الخبائث الخبثاء، فرماه حين السجود عليه، وانثنى منه تضحك الأشقياء، فأطال السجود حتى أتته فأزالته بنته الزهراء. ليت شعري إذ ذاك ما منع الأرض من الخسف أو تخر السماء، قوم نوح لم يفعلوا مثل هذا، ولقد أغرق البرية ماء، بيد أن الغريم كان حليما وكريما فأجل الاقتضاء. لقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أذى شديدا من قومه، وهذه هي الفرصة، يأتي ملك الجبال، يحضره جبريل بأمر الله ويقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ماذا أجاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمنا كيف تكون الأخلاق؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هؤلاء كفار، لكن المستقبل سيكون للتوحيد. هؤلاء الذين طغوا وأفسدوا وكفروا وجحدوا، سيأتي أولادهم وسوف يحملون راية التوحيد. فعندما أنهي الأصول الفاسدة وأرجو أن يخرج منها فروع طيبة، فإنني أخسر الفروع، لأن الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهكذا نظر صلوات الله وسلاماته عليه إلى المستقبل، نظر إلى الأجيال. عندما يملك المؤمن نظرة بعيدة ولا يتقيد باللحظة التي هو فيها، ولا تكون أحكامه مبنية على نظرة مقتصرة على الساعة التي هو فيها فإنه يكون قصير النظر. والله سبحانه وتعالى قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فعلمنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى المستقبل. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قادرا على أن يتجاوز الانتقام، عقدة الانتقام التي تدمر العالم، التي تلعب بالعقول، التي تفتك بالنفوس. تجاوزها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليها، ولم يكن مقام الحبيب المصطفى الرحمة العالمية ليمر بهذه العقدة، هذه العقدة يمر بها من كان ناقصا. أما صاحب الكمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فوقها. وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك يروي أنس خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يروي ويقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، أي من نجران، غليظ الحاشية، سميك خشن، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبزة شديدة، يعني شده وجذبه. فنظرت، يقول أنس، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك. هذا يأتي ويسأل وفي فظاظة وغلظة، ليس له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي حق. فهو يأتي إلى رأس دولة الإسلام، إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلو صوته ويتجرأ فيمسك رداء النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في هذا الزمان ما ممكن واحد يشوف الرؤساء مو يمسك أثوابه. فوصل هذا الأعرابي إلى ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه وشده حتى آذى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله رسول الله؟ هل أمر أن يضربوا عنقه؟ هل أضرب؟ هل أمرهم أن يسجنوه؟ ما الذي حصل؟ يقول أنس الذي يحكي هذه الحكاية، الذي يرصد هذه الحكاية، يقول فالتفت إليه هو يراقب سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وردة الفعل التي سوف تكون عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إليه فضحك. ما يقابل موقف الأعرابي الغليظ الشديد البشع القبيح ضحك وابتسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضحك رسول الله، يضحك من فعل الأعرابي مع أن بدنه قد تأثر. هذا بسموه بالطب التهاب الجلد بالتماس، يعني قد أصبح على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحمرار الذي سببه التماس الشديد بالأجسام الخشنة. قال فضحك. وما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالضحك، إنما أمر له بعطاء، يعني أمر أصحابه أن يعطوه مالا، أمر أصحابه أن يعطوه طعاما، أمر أصحابه أن يعطوه ما يحتاج إليه. فلم يكن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينتصر لنفسه، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان يغضب لنفسه، وكان يعفو عن إساءة الذي يقابله بالإساءة. فهذه الإساءة التي ظهرت من هذا الأعرابي لم تكن لتقابل إلا بالضحك والعطاء، طالما أن حرمات الله لم تنتهك. تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفا. اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله، وأدبنا بآداب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه والاقتداء به في الأقوال والأفعال والأحوال. الحمد لله رب العالمين.